أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في البحث عن الآية الشريفة ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنها وإن كانت محتملة للحمل على الإخبار المحض أو على التشريع، إلا أن الذي تساعد عليه الأخبار هو الحمل على التشريع. هذه النقطة الأولى، الآية في حد ذاتها قابلة للحمل على الإخبار وقابلة للحمل على التشريع، لكن الذي تساعد عليه الروايات والثاني. النقطة الثانية أن الآية بناء على التشريع ظاهرة في حرمة عقد الزواج إذا كان أحد طرفي العقد زانيا، رجلا كان الزاني أم امرأة، لأن أرجعنا وحرم ذلك على المؤمنين إلى كلا الجملتين. النقطة الثالثة أن هذه الآية الشريفة لابد من تقييدها بمقيدات ثلاث أو ثلاثة. الأول أن يكون الزاني ممن أقيم عليه الحد، هذا الحكم بالتحريم في الزاني الذي أقيم عليه الحد. الثاني أن يكون أن لا يكون قد أقلع عن الزنا بعد التوبة. الثالث أن يكون مشهورا بالزنا بكلا معنييه، معنيي الشهرة. أما المعنى الأول وهو أن يشهر به، هذا يستفاد من إقامة الحد، وأما أن يكون صاحب راية فهذا يستفاد من الروايات كما بينا. وبهذا يتم الكلام في دلالة الكتاب. طبعا هذه الدلالة سوف نتركها في ذهننا حتى نبحث عن ماذا؟ عن دلالة السنة، لنرى هل السنة تنسجم مع هذه النتيجة أم لا. يقع الكلام في دلالة السنة، ويمكن تصنيف الأخبار النافعة في المقام إلى طوائف. الطائفة الأولى ما دل على نكاح الزاني بمن زنى بها مع كونها مطلقة من ناحية التوبة وعدمها ومن ناحية الشهرة وعدمها. وبعبارة أدق، هذه الطائفة الأولى فيها جهتان عامتان. الأولى عدم اختصاصها بحالة التوبة والثانية عدم تقييدها بالمشهورة بالزنا. أو بعدمها. جهتان للعموم. لم تقيد بالتوبة ولم تقيد بعدم الشهرة بالزنا بل مطلقة. وفيها جهتا اختصاص، الأولى أنها ناظرة لخصوص نكاح الزاني بمن زنى بها وليست ناظرة إلى من؟ إلى نكاح غير الزاني بالمزنية بها. واضح جهة الخصوصية؟ يعني هذه الطائفة التي سوف أذكر الروايات فيها تتكلم عن أن الإنسان لو زنى بامرأة، هذا الزاني هل يجوز له أن يتزوج منها؟ فلا يتكلم عن غير الزان. هذه جهة الخصوص الأولى. جهة الخصوص الثانية أن هذه الطائفة لا تشمل نكاح الزاني. الكلام عن الزانية لا عن الزاني. هذه هي الطائفة الأولى. في هذه الطائفة يوجد مجموعة من الروايات. الرواية الأولى والثانية من ناحية السند لا إشكال فيهما أبدا. فالأولى صحيحة الحلبي قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. فإذا تلاحظ هذه الصحيحة، السؤال عن من؟ عن زواج الزاني ممن زنى بها لا عن غير الزاني. وهذه الرواية لم تشترط التوبة ولم تقيد بعدم الشهرة بالزنا. قد يكون زنى بامرأة وهي مشهورة بالزنا، وقد يكون زنى بامرأة وهي غير مشهورة بالزنا، فهي مطلقة من هذه الناحية. هذه الصحيحة الأولى. الصحيحة الثانية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. أيضا المدلول هو المدلول. فهذه الطائفة أو هاتان الروايتان تدلان على العنوان المذكور في الطائفة الأولى بلا إشكال. بعض العلماء أضاف إلى هاتين الصحيحتين رواية أخرى وجعلها من مصاديق الطائفة الأولى. هذه الرواية ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعدان عن علي بن يقطين. قال: قلت لأبي الحسن، أبو الحسن هنا الإمام القاضم عليه السلام، قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة، قال فواثق. قلت فأتزوج منهن؟ قال نعم. بدعوة أن الإمام جوز الزواج من الفواسق من دون اشتراط التوبة، ولم يفرق بين المشهورة بالزنا وغير المشهورة. فهذه الرواية من روايات الطائفة الأولى. وهذا في الواقع من الغرائب، يعني جعل هذه الرواية من روايات ماذا؟ الطائفة الأولى. أولا نبحث في هذه الرواية سندا. هذه الرواية من ناحية السند الإشكال فيها في سعدان. من هو هذا؟ هل هو سعدان بن مسلم أو هو المزني أو هو ابن عامر؟ غير واضح. وعلى كل تقدير هؤلاء الثلاثة لم يثبت لهم توثيق، فتكون الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. هذا على نحو الإجمال. على نحو التفصيل، سعدان وإن كان للوهلة الأولى يدور أمره بين هؤلاء الثلاثة، لكن الأخيرين وإن ترجمهما الشيخ في الرجال في أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام لكن لم نجد لهما في الكتب الأربعة بل ولا في غيرها ولو رواية واحدة، ليس لهم رواية ولو واحدة. بينما سعدان بن مسلم رواياته تتجاوز 70 رواية، هذا من المرجحات. فسعدان بن مسلم شخص معروف وعنده كتاب كما وترجمه النجاشي، غاية الأمر لم يقل عنه فقه، هو شخصية ماذا؟ معروفة، له كتاب رواه الأصحاب وهو روى عن الأصحاب، غاية الأمر لم يوثق لا عند النجاشي ولا عند الشيخ، لكن بعنوان سعدان بن مسلم له ما يقرب أو أكثر من 70 رواية، فضلا عن رواياته التي بعنوان ماذا؟ سعدان، من دون أن يقول سعدان بن مسلم كما في هذه الرواية مثلا. فحينئذ هذا يقتضي أن نحمل سعدان عند الإطلاق على من؟ على الشخص المعروف وهو سعدان بن مسلم. وإذا جئنا إذا تعين أنها عن سعدان بن مسلم مثل النجاشي والشيخ لم يوثقه، ترجما لكنهما لم يوثقه. ابن داود ترجمه في القسم الأول. رجال ابن داود مؤلف من قسمين، قسم الأول مخصص لمن؟ للثقات. فابن داود باعتقاده أن سعدان بن مسلم ماذا؟ ثقة، لأنه ترجمه في القسم الأول. المير داماد رحمة الله عليه جعله من الأجلاء المعروفين وأصحاب الأصول، هذا توثيق صريح من المير داماد رحمة الله عليه لسعدان بن مسلم. فهنا القضية حينئذ تكون على المبنى، من يعتقد بحجية تقييمات المتأخرين فمقتضى كلام ابن داود وكلام المير داماد أن يكون الرجل ماذا؟ ثقة. ومن لا يعتقد بتقييمات المتأخرين كما هو المبنى المختار باعتبار أن أصالة الحس في المتأخرين غير جارية كما حققنا ذلك في الكتاب، فحينئذ ماذا؟ هذا الرجل لا تثبت وثاقته عن طريق ابن داود والمير داماد. السيد الخوئي وثقه من ناحية أخرى، وهو أنه ورد في كامل الزيارات على المبنى، لأن تعرفون السيد الخوئي في حياته العلمية غير 3 مرات في مسألة كامل زيارات. المرة الأولى كان يعتقد بعدم ثبوت الوثاقة، هذا في أوائل حياته العلمية، بعد ذلك اعتقد بثبوت الوثاقة، في أواخر حياته أعرض عن هذا المبنى واعتبر عدم وثوق الوثاقة فعلى المبنى. لكن لا يبعد أن يكون الرجل ثقة، بناء على المختار من أن الوثاقة لا ينحصر ثبوتها بنص علماء الرجال، بل كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان يكون موجبا لثبوت الوثاق. وهذا الرجل كما عرفت عنده كتاب، وهذا الكتاب تناقله الأصحاب ورووا ما فيه، وهو أيضا من المكثرين، يعني مرة واحد عنده رواية روايتين أمر سهل، أما هذا عنده فوق 70 رواية، فهو شخصية ماذا؟ معروفة. ولم ينقد عليه من قبل نقاد الأخبار حتى ممن يبالغ في النقد أمثال ابن الغضائري. فباعتقادي إذا كان لشخص روايات كثيرة وله كتاب وتناول الأصحاب مرويات هذا الكتاب ولم يجرح يكشف ذلك عن وثاقته. طبعا هذه المسألة ليست من المسائل القابلة للنقل إلى الغير، لأنها تعتمد على الوثوق. أنا مبررات الوثوق عندي هو هذا، قد هذه توجب لك الوثوق وقد لا توجب. التفتنا خصوصا هذا كله طبعا في البحث الرجالي شرحنا هذا بالتفصيل، خصوصا أنه نحن مثل كتاب النجاشي، كتاب الشيخ الطوسي، كتاب النجاشي الذي هو العمدة هو كتاب فهرست وليس كتاب ماذا؟ رجال. فلذا لا يستعرض ويتابع تمام التقييمات والتوثيقات. فعدم توثيق النجاشي له لا يعني أنه ليس ثقة عنده. فمثل هذا الرجل نقل عنه أرباب الكتب الأربعة، الشيخ الصدوق نقل عنه، والذي يقول الشيخ الصدوق ويعطي ضابطة في حديث صلاة الغدير هناك يقول أن هذا الحديث لم أعمل به لأن شيخي ابن الوليد غمز فيه، ثم يقول القاعدة عندي ماذا؟ أن كل من غمز فيه هذا الشيخ الذي يعتبر ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه من أكبر نقاد الحديث، عندما يستشهد بكلامه الشيخ الصدوق ويأتي ويروي عن سعدان بن مسلم، هذا يعني أن ابن الوليد ماذا؟ لم يقدح في سعدان بن مسلم الذي يعتبر من نقاد الأخبار. شوف ابن الوليد غير النجاشي وغير الشيخ الطوسي، ها النجاشي والشيخ الطوسي ألفا في الرجال، أما ابن الوليد يعتبر من نقاد الأخبار. نقاد الأخبار يعني كان يطبق القواعد الرجالية على الأخبار، فلم يقدح في هذا الرجل. كل ذلك باعتقادي يوجب الاطمئنان والوثوق باعتبار هذه الرواية. فإذا هذه الرواية يمكن تصحيحها من ناحية السند، من ناحية السند تجاوزنا الإشكال، لكن المشكلة أن أولئك الذين استشهدوا بها يعتبرونها ماذا؟ ضعيفة السند. التفتنا؟ هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة، هذا من أغرب الغرائب أن نعد هذه الرواية من روايات الطائفة الأولى، وذلك أولا يبتني الاستدلال أو يبتني عد الرواية من أخبار الطائفة الأولى أن يكون المراد من الفواسق من؟ الزنات، نساء أهل المدينة فواسق يعني زنات. طيب سلمنا، نحن كلامنا في الطائفة الأولى عن زواج الزاني بهن منهن، فهل يعني هذا أن علي بن يقطين زنى بنساء أهل المدينة؟ مش هذا الكلام في الطائفة الأولى؟ في الطائفة الأولى نتكلم عن زواج الزاني من الزانية. يا أخي سلمنا المقصود من الفواسق الزنات، فهل علي بن يقطين جاي إلى الإمام يسأله عن الزواج من أهل المدينة لأنه زنى بهن؟ هذا أولا لا يتناسب مع شأن علي بن يقطين، ولا يتناسب مع كون هذه صفة لأهل المدينة، لنساء أهل المدينة. اتفقنا؟ هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أنه لا نسلم أن المراد من الفواسق الزنات، أن كما تلاحظون السؤال عن نساء أهل المدينة مش عن حي من أحياء المدينة أو بيت من بيوت المدينة، فيأتي الإمام عليه السلام ويقول: نساء أهل المدينة زنات. الفواسق هنا بمعنى الفسق الاعتقادي، لأنه في ذلك الزمن كان الغالب على أهل المدينة أنهم على خلاف مذهب الحق. فالمقصود من الفسق الفسق الاعتقادي. طبعا منشأ الشبهة أن صاحب الوسائل عد هذه الرواية في باب عدم تحريم تزويج الزانية. هذه الرواية جعلها وين؟ في باب عدم تحريم تزويج الزانية. فلما رأوا هذا العنوان قالوا الفواسق إذا محمولة على الزنات، مع أن الشيخ الطوسي في الاستبصار ذكرها في باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة. لاحظنا الشيخ الطوسي أورد هذه الرواية: لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة والفاجرة. في هذا الباب هناك نهي عن الزواج من غير المؤمنات ونهي عن الزواج من الزنات. فليش تحمل الفاسقة على الزنات؟ اشتباه من صاحب الوسائل. فأن يقول الإمام عليه السلام عن نساء بلد أنهن على خلاف اعتقادنا فلا تتزوج منهن، هذا أمر لا يتنافى مع خلق الإمام عليه السلام. أما أن يقول عن نساء أهل بلد أنهن من الزنات فهذا أمر فعلا مشكل. لذا البعض حاول التأويل. أنه مقصود علي بن إبراهيم هكذا: سألته عن التزويج من نساء أهل المدينة وهن من الفواسق، يعني وهن من الفواسق من كلام من؟ علي بن إبراهيم. فقال الإمام: نعم يجوز. لأن ليش أول هذا التأويل؟ لا يريد أن يكون هذا الشيء قد صدر من الإمام عليه السلام. نعم، وإنما صدر من علي بن يقطين. نقول لا، أصلا هذه الرواية نحملها على ما هي عليه. والفواسق هنا بمعنى الفسق الاعتقادي، وهذا يطلق عنه في الروايات، لا على الفاسقة في مقابل العفيفة، بل الفاسقة في مقابل المؤمنة، في مقابل من تعرف الحق، كما عنونا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هذا البحث. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.
السؤال شيخنا، يقبل الإمام عن خصوصية غير واضحة هذا الوضوح؟ لو كان الفسق اعتقادي بيكون خصوصية واضحة، ما بقول له نساء أهل المدينة فواسط، مثلا بقول له هل يجوز لي التزويج من نساء أهل المدينة الفواسط؟ أو
هو السؤال ماذا كان؟ سألته عن نساء المدينة قال هن من هن فواسق. إمام هكذا قال. لذا عم أقول لما كان هذا المعنى بعيد جدا حاول البعض ماذا؟ أن يؤوله حتى يستفيد منه. وهذا كان شائع في ذلك الزمن، التعبير بالفسق. يعني مثلا أنت الآن في زماننا ربما نقول هذه امرأة فاسقة، عندما تقول عن امرأة أنها فاسقة يقصد منها أنها بغية أو أصحاب فاحشة وما شابه ذلك، أما في ذاك الزمن ليس من الضروري. نعم، ولو حملت هنا حتى لو حملنا فاسقة على الزانية، لكن هذه اسمح لي أن لا أسجل.